قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى كأنه ابن بكير قال الحافظ زاد الكشميهني بن موسى وكذا نسبه ابن السكن وأخطأ من قال هو ابن جعفر. وسيأتي الكلام على ما يتعلق بحديث سهل بن سعد المذكور وتسمية من أبهم فيه. طيب نص أنه يحيى بن موسى. قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أبو بكر حدث وأبوهم حدث قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج محدث وأبوهم حدث ضعيف حدث لين معناه ضعيف. قال أخبرني ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن سهل بن سعد الساعدي صحابي ابن صحابي أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. هذا اختصار في الحديث. الإمام البخاري يختصر للحاجة. أيقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فنحى عنه وجهه، وفي المرة الثانية وهكذا، وحصل الملاعنة مؤخرا، نزلت آية اللعان. وفيه أن القضاء في المسجد سائغ ولا يخل بحرمة المساجد حتى وإن حصلت دعوة وإجابة. هذا ظلمني، هذا حصل منه كذا، هذا قال كذا، ما يخل. لكن إن ارتفعت الأصوات وحصل التشويش على المصلين والذاكرين فهذا خطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. فإذا كان عدم الجهر بتلاوة كتاب الله فيه نهي في ذلك الحال، فما بالك برفع الأصوات ولا سيما بالسباب والصخب والتظلم والصياح. إن كان التحاكم على ما كان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، القضية كذا، وجد مع امرأته رجلا، فحصل الجواب وحصل يعني بذلك الهدوء. في هذه القضية أو في غيرها، مثل هذه القضية أو غيرها، لا بأس. أما ما يحصل في أماكن القضاء وفي المحاكم وهكذا أيضا في من مصايحات وصخب، فهذا تنزه عنه المساجد. ولهذا أقيمت محاكم للقضاء، وكان القضاة على هذا الشأن يخرجون من المساجد إلى أماكن قضائهم لما يحصل فيها من الهجر ومن الصخب ومن ارتفاع الأصوات وغير ذلك. هذا الإمام البخاري رحمه الله يبوب على هذه المسألة بما يدل على الجواز مطلقا، لكن على هذا القيد وعلى هذا المعنى، جمعا بين الأدلة في احترام المساجد أن الصخب ورفع الأصوات إنما بنيت المساجد لذكر الله، وبين ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من جواز ذلك وأنه لا يخل باحترامها، على أن هذا الحديث ليس فيه أنها سنة، فلا يفهم من ذلك أن هذا الفعل سنة القضاء في المسجد، وإنما غاية ما فيه الجواز عند الحاجة، وما لم يكن هناك ما يخل بالمساجد من التشويش فيها على المصلين أو ارتفاع الأصوات بما يخرج ذلك عن ذكر الله، على هذا المعنى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيقتله فتقتلونه، رواية أخرى مطولة، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وأن من وجد مع امرأته رجلا وقتله، إن ثبتت البينة المتيقنة أنه عند امرأته كان الحق له أن لا يقتل لأنه دافع عن عرضه، وإن لم يكن هناك ثبوت واضح فإنه يقتل به سدا لذريعة انتهاك حرمات المسلمين وإراقة دمائهم. وعلى ذلك جرت المحاكم، وعليه جمهور العلماء أنه يقتل به. وقلنا إن ثبتت البينة الواضحة لقول سعد لو وجدته لضربته بالسيف غير مصفح، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إكرارا لقوله. فالجمع بين هذا وذاك أن مع ثبوت البينة الواضحة وجده مع امرأته الميل في المكحلة كما يذكر الفقهاء لا مجرد شيء من ذلك فقتله، حصل عنده شيء من التعدي على حق الحاكم ولا يقتل به، وللحاكم أن يجازيه بما يرى من حيث السجن والتأديب، مجرد تأديب لا يقتله به. أما مجرد دعوة أو ظنون أو ما إلى ذلك فهذا مصيرها مصير قول جمهور العلماء أنه يقتل به سدا للذريعة المذكورة. وأن التلاعن يحصل عند عدم إقرار المرأة مثلا أو عدم تراجع الزوج، فهي مصرة أنها ما زنت وهو مصر أنها زنت، لا سبيل إلى خلاص هذه المسألة إلا بالتلاعن، وعلى الأبد لا دنيا ولا أخرى ما يجتمعان، فرق بينهما على الأبد. والتلاعن صفته في سورة النور كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وينبغي للقاضي الموعظة لا سيما عند آخر فقرة من التلاعن بينهما والتذكير، فإنها فرقة أبدية، وإنها موجبة للعنة في حق الرجل وللغضب في حق المرأة في حق من كان كاذبا منهما، فهي موجبة. وما دام الأمر كذلك فتذكير من يحصل منه ذلك أمر مطلوب شرعا، وكذلك يفعل القضاة في مسألة الملاعنة في آخر موضوع التلاعن، وهو من الفرج بعد الشدة. فقد يكون الرجل في غاية في صدره غاية الحرج والضيق، ماذا يصنع؟ امرأته يرى منها الفحش، فإما أن يقتل فيقتل، وإما أن يترك فيهلك، يضيق صدره وربما يموت حنقا وغير ذلك مما يحصل، فجعل الله الفرج بالتفريق الأبدي. وهكذا بينهما، وهي إن كانت مظلومة أيضا جعل الله لها الفرج بالتفريق الأبدي، والله أعلم وأحكم بعباده، لا تظلمون يوم القيامة لا ظلم اليوم. وانتهينا من شرح هذا الحديث بالتعليق عليه مختصرا، لأنه أتى به مختصرا للشاهد في هذا الموضع كتاب الصلاة، والقصد منه أن هذا العمل في المساجد لا يخل بحرمتها. تفضلوا وفقكم الله.